قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإخباره الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتضرر بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألفظ من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وقدر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقرينه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشجرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شدادها وسر دينه القيم مثير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون يكون من عباده عليه، كما وعد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، في الصحيحين من رواية ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر الهرج، والهرج القتل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول على ماذا قتل. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. ألا إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتلكم أنفسكم. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: أما إنه لتنزع عقول أهل هذا الزمان، وتنبت فيهم نابذة، يحسبون أنهم على شيء وما هم على شيء. هكذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بملامح الأيام القادمة، وتحدث عن الفتن السود التي تضل برؤوسها على المسلمين، وتحدث عن الفتن التي تأخذ بالقلوب فتنزعها من بين أضارعها حتى يختلط على الناس الحق والباطل، حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. من شدة الظلمات التي تتخبط فيها الإنسانية في فترة تعيش فيها في جاهلية جهلاء وفتنة عمياء، يتباعد فيها الناس عن صراط المستقيم، ويستظهرون كتاب الله وراء ظهورهم، ويشترون به ثمنا قليلا. هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ان الزمان القادم يحمل في طياته شرا كثيرا، ولذلك امرهم ان يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من الفتن. فقال للصحابه رضي الله تعالى عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ولا بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ولا بطن. ولقد مرت على هذه الامه فتن ثقيله كانت كفيله بان تشتد اية امه من الامم من جذورها، وان تجذبها في منابعها. لكن الله تبارك وتعالى عصم المسلمين من الانزلاق في وحاد هذه الفتن بما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الهادي الذي ينير للناس معالم الطريق، فيسيرون على نور من ربهم تبارك وتعالى. فأهل السنة الذين يتمسكون بأسباب الوحي هم أسفل الناس عند الفتن، وأهل الجهالات والضلالات هم الذين يتسببون في حدوث هذه الفتن. وما يحدث في العالم الآن من انعدام الأمن والاطمئنان وكثرة القتل والاغتيال وغيرها من الفتن السوداء إنما هو من جراء هذا الزمان الذي أصبح الإسلام فيه غريبا في قلوب أتباعه، كما تنبأ بذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام: فما ترك شيئا يدل الناس على الله عز وجل إلا وركزه في سويداء قلوبهم، ولا شيئا يقطع على الناس الطريق الموصلة إلى الله عز وجل إلا واشتد أصله من نفوسهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه ذكرا. ويقول حذيفة بن اليمان ودخول أهل النار النار حفظه من حفظه وضيعه من ضيعه، لأنه كان حريصا على أن لا يضع المسلمون تحت براثن هذه الفتن التي تحيط بالقلوب إحاطة السوار بالمعظم وتنزل على قلوب الرجال نسيجا كثيفا كئيبا مظلما. فمن استسلم للفتن أصبح صريعا تحت وطأتها لا يستطيع أن يرفع رأسه، ومن تمسك بالوحي الهادي لا تؤثر فيه فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأن وحي الله تبارك وتعالى ينير السبيل. لأجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. هذه كلمات من نور لمن أمر الله تبارك وتعالى روحه ونفسه بالوحي الشريف. من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. فليس بالعقول ولا بكلمات الرجال ولا بالفلسفات ولا بالشمشمات، وإنما الدليل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النور الهادي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العودة إلى الوحي وإلى استقراء آراء أهل العلم العدول الثقات، أهل العلماء الكبار أئمة الدين الذين لا تزال بقية منهم في مشارق الأرض ومغاربها متعلقين بأهداف الشريعة الإسلامية، يردون الناس إلى لحاف الدين ويصدونهم عن التردي في مناوي الردى، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. وفي رواية أنه قال: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفي رواية قال: هم على أكناف بيت المقدس. وفي رواية قال: هم بالشام. ولقد فسر قطاع عريض من أهل العلم تلك الطائفة المنصورة بأنهم أصحاب الحديث وأهل الأثر الذين يستمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظهر لهم السبيل ويشتت لهم دياجين الظلمات، فيخرجون من الفتنة وهم أصل معودا وأقوى وراثا، كما دخل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه آتون الفتنة ووقف يواجه الأمة بأسرها، وقف يواجه الخليفة ومن معه من جلاوزة يزينون له الباطل، وقف يطلب منهم دليلا من كتاب الله أو هديا قاطعا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينبتوا ببنت شبه. فخرج رضي الله تعالى عنه منتصرا لعقيدة أهل الإسلام على عقيدة المعتزلة أهل الأوثان، ورفعت الأمة رأسها على يده رضي الله تعالى عنه. لأجل ذلك قال بشر بن الحارث رضي الله عنه: دخل أحمد بن حنبل الكيرة فخرج ذهبا إبريزا، كما يدخل الذهب المختلط بالشوائب الكير فيخرج ذهبا خالصا، كذلك دخل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه آتون الفتنة فخرج منتصرا لهذه الأمة. وقال الإمام إسحاق بن راهويه: إن الله تعالى أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يوم الفتنة، يعني يوم الفتنة بالقول بخلق القرآن. ونحن في زمن فتن كثرت فيه الدعاوى الضالة وانتشرت فيه البلايا والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. تسمع كل يوم في مشرق أقطار العالم ما يؤلم الفؤاد ويذهب بالأرواح ويزهق النفوس، تسمع عن إراقة دماء وتقطيع أعناق وإزهاق أرواح واستباحة محرمات. فإلى متى؟ إلى متى يسير السائرون على غير هدى من ربهم تبارك الدماء وإسهاق أرواح الأبرياء ما كذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على هذا النهج الأعوج الأعرج الأعمى رب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. هذه أمة مرحومة مصطفاة، أمة وسطية بين سائر الأمم، أخرجها الله تبارك وتعالى واصطفاها واجتباها على علم للعالمين لتسير بوحي الله تبارك وتعالى، لتطبق الوحي الإلهي واقعا ملموسا عمليا في حياة الناس، لتنشئ المجتمع الرباني القرآني الذي يستقي تعاليمه وتفاسيره ورسماته وقوانينه من كتاب الله تبارك وتعالى، لا من أهوال الناس ولا عن العقول الكريمة ولا عن الأفهام السليمة. لا يتولى أمور المسلمين أغبياء أو ضلال جهلاء يريدون أن يحكموا جهالاتهم وأهواءهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما لا بد أن تسلم الأمة قيادها إلى هؤلاء الفقهاء الجبال الذين يستطيعون أن يستخلصوا للأمة ويستنبطوا أحكاما من الأصول الإجمالية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك عد العلماء إجماعا العلماء في أي عصر من العصور حجة شرعية لا بد أن تعمل بها الأمة، ولا يخالفها مخالف ولا ينظر إلى من خالف إجماع كلمة المسلمين العدول استقرار. اتفاق كلمة أهل الرأي من المسلمين في عصر من العصور على أمر من الأمور هذا إجماع شرعي لا بد أن تروي الأمة حمقها خطعانا لأمر هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على هذا الأمر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أمة المجتهدين أمة العلماء هذه الأمة لا تجمع أبدا على ضلالة بتوفيق الله تبارك وتعالى له. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على مبادئ الإسلام الواضحة، عاش يصنع جيلا مات الأجيال، وإنما هو جيل أخلاقي قبل أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتطهير القلوب وتنظيف النفوس وحمل الأرواح على جادة الصراط. فأردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله، وفي رواية قال وسنتي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد عاش المسلمون على الطوى ردحا طويلا في صدر الإسلام، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة اللأواء، ذاقوا مر العذاب، كانوا يشكون إليه عليه الصلاة والسلام من تعنت المشركين معه ومن شدة العذاب والنكال الناس ليل على قلوبهم قبل أبدانهم، ومع ذلك أمرهم بالصبر، لأن الله تبارك وتعالى أمر الأمة بالصبر في وقت الضعف والفرقة والشتات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقابلوا ورافقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هكذا أمرهم الله تبارك وتعالى بالصبر وكف اليد عمن ألام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام ناظرين يتحمل من العقابير والسواد واللأواء ما تنول بحمله الأطوال الراسخات، حتى يعلم الأمة أن في زمن الغربة لا بد أن يتعرض الناس للابتلاء والامتحان والاضطهاد والفتنة والمحن، فإذا صمدوا وصبروا نجحوا في هذا الامتحان البشرية وريادة الأمم ورياضة الشعوب وفوق الشعب كله إلى نهي الشريعة الغراء التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. صبروا على هذا وصبروا على ما نوذوا في فترة طويلة من عمر الزمان أكثر من نصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث نبيا 13 عاما في أرجان مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر يدرس في نفوسهم العقيدة ويربي أرواحهم ويطهر قلوبهم ويزكي نفوسهم بتلك العقيدة الصحيحة السمحة حتى ربى جيلا عظيما، جيلا صغر في بوتقة المحن، جيلا استطاع أن يستعلي على الشهوات والأهواء الذاتية، جيلا استطاع أن يصمد أمام الجاهلية ويحاول الباطل حتى أذن لهم ربهم تبارك وتعالى أن يرحلوا عن هذه الدار بعد أن أصبحوا أكثر عددا وأقوى عدة وعتادا، ودخل في دين الله تبارك وتعالى أنصار من مكان آخر انضموا تحت لواء الشريعة. هذا على تقدير الله تبارك وتعالى، فالذين يحكمونها بالورقة والقلم ما كان لهم أن يتوقعوا للمسلمين بعد ثورة الباطل وطولة الجاهلية عليهم أن ينضوي تحت لواء الإسلام فئام وأمم وشعوب وقبائل جاءت تخط طريقها من يثرب إلى مكة خضعانا لأمر الله واستجابة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه درس بليغ ينبغي على المسلمين في كل مكان أو زمان يعيشون في تلك الأعراض التي عاشها المسلمون الأولون أن تفقهه قلوبهم. عليهم أن يحرقوا الأرض جيدا ويكسروا البذرة، عليهم أن يذكروا لله، عليهم أن يسقوا تلك القلوب بماء الوحي وبتقان الشريعة حتى إذا نبتت نبتة الإيمان فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى ثمرتها وإثمارها، كما قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. علينا الحرث والبذر والرعاية والله عز وجل عليه النتيجة. إن من الأخطار العظمى التي وقع فيها معظم المسلمين في العصر الراهن أنهم يستبقون النتيجة يريدون الحظ قبل أن يزرعوا الزرع. الكل يريد أن يعمل لدين الله عز وجل في نهاية المطاف، نريد أن نصعد إلى السطح بارتقاء سلم الإسلام يراعي السنن الكونية التي تعمل في هذا الكون. لا بد أن يصعد الإنسان السلم درجة درجة حتى يرقى إلى قمة البناء، لا يستطيع إنسان أن يقفز بالهواء ليصعد إلى أعلى، ولو أنه صنع ذلك لوقع فاندقت عمره وكان هلاكه في سوء تدبيره وقبيح صنيعه. فقام عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة على الصمود والصبر واليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. كانوا يشكون إليه حر الرمضان فلا يزيد على أن يفتح لهم أبواب الأمل ويحدثهم عن قابل الأيام وما تحمله في طياتها من بشريات عظمى وفوائد جلة سيفتح الله تبارك وتعالى عليهم. جاء خباب بن الأرض رضي الله تعالى عنه وهو مشحون من شدة الألم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه المكدودة وبدنه الواهن يقول يا رسول الله اسمع إلى الشكاية النابعة من صميم القلوب، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا استغاثة طريق بمن يأخذ بيده إلى شاطئ النجاة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استوى قاعدا وكان متوسلا برده في ظل الكعبة، أراد أن يصحح له مسار التفكير الأعوج، قال لقد كان من كان قبلكم نريد أن نصل إلى النتيجة بغير تربية أجيال وصناعة أمم تستطيع أن تتنازل عن أنانياتها وأهوائها بشرع الله تبارك وتعالى. لا، هذا لا يكون. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما معونة الله تبارك وتعالى تأتي على قدر البذل والنية، إنما تكون الإعانة على قدر النية، على قدر الصدق، على قدر الإخلاص، تكون إعانة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. جاء الأنصار بعد أن امتحن الله تبارك وتعالى نفوس المهاجرين وابتلى قلوبهم، فرأى من صبرهم ويقينهم وخروجهم وتوكلهم على الله واستجابتهم لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤهلهم لرفع راية الإسلام، ما يؤهلهم ليكونوا فرسانا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤهلهم لتفتح لهم بركات السماوات والأرض. فكان الأنصار وكمل الصف وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهناك بدأ بتأسيس الدولة الإسلامية الواحدة تأسيسا على نمط مختلف. كانت الأمم والشعوب تبني للدنيا وهو يبني للآخرة. كان أول هيئة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيسها هو المسجد. بدأ ببناء المسجد لأن المسجد هو المنارة التي ترسل أشعتها لتضيء للناس. فعالم الطريق لأن المسجد هو الجامعة، لأن المسجد هو البرلمان، لأن المسجد هو الهيئة الاجتماعية، لأن المسجد هو المدرسة، لأن المسجد هو المنتدى. فالمسجد هو مبراق حياة المسلمين. لما كان المسلمون يأوون ويفيئون إلى ظلال المساجد، لكنها لم تكن مساجد كما مساجدنا هذه، كانت مساجد أسكانت مساجد أسست على التقوى، مسجد أسست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما صفة هؤلاء الرجال؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء كانوا عمار المساجد، وأولئك هم الذين تخرجوا من رحاب المساجد. ربهم النبي صلى الله عليه وسلم واستكمل معهم التربية، تربية عقائدية على الصعود. ثم بعد ذلك بدأت رحاب الجهاد تتسع شيئا فشيئا، فأمر الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا دفعا للعدوان عن أنفسهم، ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم فقط ولا يعتدوا، لأن الله تعالى لا يحب المعتدين. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى عندما كثرت قاعدة الإيمان وتوسعت دائرة الإسلام وقويت الدولة الناهضة وأصبح لها دار ممكنة وسلطان ممكن، وأصبح للأمة قدرة على ملاقات الأعداء، إذا بالنداء الإلهي يقطع قلوب المؤمنين مترددا في أرجاء الزمان والمكان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاء النداء بالقتال سائر المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذلك عندما استدرك المسلمين الأرض، فكانت تلك الملاحم التي قدرت بأحضر الكفر في سجلات التاريخ للأمة المسلمة كانت حركة الجهاد في سبيل الله حركة دعوة وحركة تعليم وحركة بناء وحركة رهضة وحركة حضارة لم تكن حركة الجهاد في سبيل الله حركة للسلب والنهب والإغارة أو للقتل والتحريق والتعذيب وإنما كانت حركة حياة بمعنى هذه الكلمة الشامل حياة مشعة منيرة كانت حركة الجهاد في سبيل الله أعظم حركة عبقرية عرفها التاريخ من أمة من الأمم لأنهم كانوا يدعون الناس إلى الله لم يكن الجهاد في سبيل إراقة الدماء أو تقطيع الأعناق أو الإطاحة بالرؤوس وإنما كان الجهاد لفتح مغاليق القلوب بمفتاح الشريعة الغراء ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب سمع الزمان وهو يلقي بتعليمات المجاهدين إلى أمراء الجهاد قاتلوا في سبيل الله اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تحرقوا القرى ولا تقطعوا ثمرا مثمرا ولا تقتلوا شيئا ثانيا ولا امرأة عجوزا ولا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا تقتلوا راغبا تقرب للعبادة في صومعته ولا تحرقوا القرى تلك هي مبادئ الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى جاءت بعد عمر طويل وأمد مدير بعد أن عاشت الأمة حياة الصبر والدفع عن نفسها بعد أن استكملت الأمة أدوات النصر والنهضة والحضارة بعد أن أصبحت أمة فتية قوية لها أصداء دعوة في أرجاء الجزيرة العربية فقاطرهم الله تبارك وتعالى بالخروج إلى سائر البلاد والأصقاع والآفاق أمرهم أن يرتادوا آفاق الحياة لأنهم صناع الحياة بحثا عن تأليم يرشدونهم إلى الطريق فمهد الله على الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هكذا كانت حال المجاهدين بعد أن شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المجاهدين بنفسه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها ومبادئها ومارس الجهاد معهم ممارسة عملية حتى إذا استتب الأمر وشعت شمس الإسلام وأشرقت في أرجاء الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا آذت شمس النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى أفق أوسع وإلى حياة أرحم بأن يرحل عن الحياة الدنيا لأنه نجح فيها نجاحا مبهرا أسس الدولة وبنى الأمة وصنع الجيل ومكن للعقيدة وطبق الشريعة وأتم دين الله تبارك وتعالى فأفاض عليه النعمة وأكمل عليه المنة بعد أن أسس تلك الدولة الفارهة نجح النجاح المبهر في أن يقوم بتطبيق الشخصية الربانية على أتم ما يكون من الخلق والاعتقاد والعمل والمعاملة والآداب في كل ميدان في ميدان الوحي والتنبيه في رحال المساجد عندما جلس معلما موصيا كزوج ناجح كأب ناجح كجد ناجح كمؤسس دولة كرئيس دولة كمعلم أمة كصالح جيل نجح في ذلك كله أعظم النجاح ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى عندما خيره ربه تبارك وتعالى بين البقاء في رمحات الحياة ليتمم تلك المسيرة أو الانتقال إلى الآفاق الرحيمة والحياة الرغيدة فرفع أصبعه وشفط ببصره إلى السماء وأنها حياة حياته بأن طلب برجاء وإلحاد من ربه، فقال أسألك الرفيق الأعلى، فانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وترك تلاميذا يكملون المسيرة الحضارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، كانت الأخلاق هي التي تواجه تلك الأمة الإسلامية، وكان رائدهم الاستمساك الكامل بشرع الله تبارك وتعالى، فما كانوا يخالفون الشريعة طرفة عين، حتى ولو كان في هذه المخالفة إشفاء لغيظ في قلوبهم، لعلمهم أن موافقة الشريعة فيها النصر على الأمل الطويل. لذلك لما خالفت الأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت أمره في غزوة أحد، وتمكن الرماة من الصمود في بداية النهار، ثم غادروا مواقعهم والسطور التي أمرهم عليه الصلاة والسلام بحراستها، وإن تقطفتهم الطيور. لقد كان في تلك المخالفة أن تزيد للمشركين على المؤمنين، ونزلت بهم الجراحات، وقتل لهم أحباء وأعزاء، وفقد العيون، وانتحبت القلوب، وذهبت النفوس، ونزلت الفتوى السماوية من عند الله تبارك وتعالى لتعلم الأمة أنها أمة منضبطة بوحي، أمة محكومة بشرع، لا يليق بأمة الإسلام أن تفارق شرع الله طرفة عين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف يكون ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم بمخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخالفة الشرع تعني هزيمة الأمة، لا تعني بحال من الأحوال نهضة أو نهضة أو تقدما. نحن أمة محكومة بالشرع، حتى ولو كان أعداء الله تبارك وتعالى يمحنون في إيذاء هذه الأمة، فلا يعني ذلك أن نخالف شرعنا لمجارات أعداء لا تصدح أعناقهم لشرع الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الأخلاق التي حكمت حركة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأرى امرأة قتيلة قتلها خالد بن الوليد، فغضب غضبا شديدا وقال ما كان لهذه أن تقتل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجنود وقد أحرق النار وأضرمها في قرية من قرى النمل، فغضب لهذا الفعل وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. هكذا علمهم عليه الصلاة والسلام. فتح المسلمون حمص وحماة ودمشق، وإذا بالرب يعد جيشا عرم رما لغزو البلاد التي حررها المسلمون. فما كان من أمير المسلمين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلا أن اتفق مع أمير من أمور الجيش وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يرد الجزية التي أخذاها من أهل الشام. فردوا على الناس الجزية، وقال لهم أبو عبيدة لقد أخذنا هذا المال نظير حمايتكم، وقد بلغنا أن هرقل يعد جيشا عظيما لا قبل لنا به، فإن رددنا عنكم عادية الروم رددتم علينا الجزية. هذه هي أخلاق المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. توصل قتيبة بن مسلم رضي الله عنه في أراضي الصين والخزر، ثم إنه فتح ذر الخند على حين ذرة من أهلها، وكان المبدأ الزائد المعمول به عند المسلمين أن يناجز قائد الجيش حكام البلد على ثلاثة مبادئ: إما أن ينطووا تحت لواء الإسلام ويصبحون كالمسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإما أن يخضعوا لحكم الإسلام ويدفعوا الجزية ويدافع عنهم المسلمون، وإما أن يتحاكموا إلى القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فدخل قتيبة بن مسلم من غير أن يخير أهل طرفهم بين مبدأ من هذه المبادئ، فإذا بأهل طرفهم يتفقون على أن يبعثوا برسول إلى دولة الخلافة ليشكو لهم القائد الذي خالف قانون الإسلام. فلما انتهى هذا الرسول إلى دمشق كان الخليفة الذي يحكم هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فسأل عن بيت الملك فدلوه، فانتهى إلى بيت عمر بن عبد العزيز فوجده جالسا أمام بيت متواضع يطيره، يعني يقوم بترميمه، فتعجب أهذا الخليفة؟ قالوا نعم. فشكى إليه قتيبة بن مسلم، فكتب له عمر بن عبد العزيز بكتاب إلى القاضي يأمره أن يطلع على الشكوى ويفصل فيها. فلما عادوا إلى القاضي بعث إلى قائد الجيش وسأله: هل دخلتم هذا البلد من غير أن تنزلوا أهله؟ قالوا نعم. فحكم القاضي مباشرة على المسلمين أن يحملوا أمتعتهم وأسلحتهم وأن يخرجوا من طرفهم. فتأهب الجيش، لأن كلمة القاضي العالم تجري على الجيش كله، فقد كان الجنود عبادا مخلصين لله مستسلمين مذعنين مطاعين لشرعه. فلما راى اهل طرفهم ان الجيش الذي فتح العالم كله يهم بالرحيل والخروج، تعلقوا باسيار الجنود ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى لما راوا اخلاق هؤلاء المجاهدين. هذه هي اخلاق المسلمين المجاهدين. كان المسلمون يأسرون الصليبيين إزام الحروب الصليبية، فكانت المرأة تأتي لتبكي في قيمة صلاح الدين الأيوبي وتسأله العفو عن ولدها أو بنتها، فيرق قلبه وتسمع عنه ويأمر بردهم وبأن يعطى لهم من المال والطعام ما يوصلهم إلى حدود بلادهم. هذه أخلاق المجاهدين الذين تربوا في روح الإسلام وأشربت قلوبهم حب الشريعة الإسلامية. أما ما نسمعه الآن من الفتن والمحن والبلايا عن اختطاف المدنيين وتقطيع الرقاب وقتل الناس هنا وهناك، ما هذا بهدي من هدي الله تبارك وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء وعن قتل الرجل الذين يأتون من عند الملوك، فكيف يقتل السفراء؟ نهى عن قتل المدنيين الذين لا يحملون سلاحا ولا يعينون المحاربين، فهؤلاء الذين يقاتلون هناك في العراق لا تسمع من أقدامهم إلا تقطيع رقاب المدنيين أو اختطاف النساء والأطفال وغير ذلك. أي جهاد هذا؟ أشك أن هؤلاء ينتمون إلى مجاهدين مسلمين، قد يكونون عملاء للصليبيين أو اليهود. أما أن ينتمي أمثال هؤلاء إلى أمة الإسلام فهذا عار على كاهن الأمة والله العظيم. لا يليق أن نمثل الإسلام أمثال هؤلاء القتلة. بالجهاد ولا باسم الجهاد ولا بحركة المجاهدين. والتفجيرات التي تجري هنا وهناك لا تخدم قضية الإسلام، وإنما تصد الناس عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فتلك الشعوب التي تقطع وراء البحار تختلف عن الهيئات الصليبية التي تحكم تلك البلاد. فالشعوب غريبة جاهلة لا تعلم شيئا، وهم يحكمون ويدخلون في دين الإسلام بالعشرات والآلاف. فلماذا نصدهم عن دين الله؟ لماذا نعطي اليهود وأشباه اليهود الشريعة ليشيعوا في وسائل إعلامهم أن الإسلام دين إرهاب ودين سفاك للدماء وغير ذلك من الأراضيك والقضائيل والقضاطيع؟ الدين. لا يليق بالذين ارتضوا لأنفسهم أن يعيشوا حياة المجاهدين أن ينفروا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكلمة جهاد كلمة عظيمة بل ذروة سنان الإسلام، وكلمة مجاهد كلمة لا صدى حديث في قلب كل مسلم. مجاهد يأكل روحه ودمه ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الدين، لا في سبيل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولو أنهم راجعوا هيئة كبار العلماء واستفتوا فيما أشكل عليهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتاهم الله من لدنه أجرا عظيما ولهداهم صراطا مستقيما. لكن أن يرتفع الأساتذة وأن يرتفع الأفاضل وأن يبقي الجهال وأن يتأمر هؤلاء المرضى النفسانيين الذين يتصارعون على القيادة والزعامة والإمارة وغيرها، فهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فالتفجيرات في البلاد الغربية لا تزيد هؤلاء إلا تدخلا في شؤون العالم الإسلامي. ماذا كانت نتيجة التفكير في أمريكا؟ سقطت الدولة الإسلامية الناشئة على يد طلاب العلم في بلاد الأفغان، ثم توارى الذين تباهوا بأنهم أداروا تلك العمليات فاختبروا في كهف من كهوف الحياة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لو كانوا شرفاء الآن لكانوا دعاة إلى الله ولنشروا السنة وعلموا الناس ولتطفئ الأرض الشرك ولقل الشر والفساد، وهذه هي المصلحة في تلك الأيام. أما تلك العمليات أن يضرب هنا ويجري ليختبئ، فما هذا بدل المجاهدين ولا بهدي المسلمين؟ ماذا كانت النتيجة؟ تدخلوا في بلادنا واحتلوا العراق وسيقسمون الشرق الأوسط تقسيما جديدا، وتدخلوا بالمناهج الدراسية وحذف في البلاد الإسلامية من مقررات القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن القتال وعن الجهاد وعن الولاء والبراء، وهم يتحدثون الآن عن إلغاء كلمة كافر وغرق. كل ذلك سيلغى، ومناهج التعليم العلمانية ازداد شراسة، وستأتي أنظمة علمانية فيما يسمى بنشر أنظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وستأتي أنظمة علمانية إلحادية شرسة لا تسمح بأي نشاط إسلامي. لقد صرعوا هناك وانطلقت القنابل هناك، وجاء رد الفعل علينا نحن في قلب العالم الإسلامي للتضييق على الدعوة الإسلامية وعلى الدعاة إلى الله. وبعد أن كان الدعاة يزرعون الأرض في أوروبا وأمريكا داعين إلى الله، إذا بهم الآن لا يستطيعون أن ينفذوا من دم الخيار لأن التدابير الوقائية تقف عاجزا وحائلا أمام دخول من ينتمون إلى الدين الإسلامي إلى تلك البلاد. وجاءوا لاستباق الأحداث والضربات الاستباقية وتشفيف المنابع، وما تسمعونه في كل يوم. أين العلم والحكمة؟ أين المعرفة بالواقع؟ أين الفقه المدروس؟ أين الرجوع إلى أهل العلم الحكماء الحضور الثقات الذين أفنوا أعمارهم في معرفة الواقع والحياة والإفتاء على قدر الأحداث الجارية؟ خالفنا ذلك كله، ثم خرج الصبية هنا وهناك يمرحون ويهللون بالنصر فلان وعلان، وكأن القضية أصبحت قضية شخصية في سبيل أشخاص لا في سبيل نصر الله. والعالم الإسلامي يعاقب الدول المغلطات المؤامرات، مؤامرات لا مثيل لها في التاريخ كله. لو كنا نعلم، لو أننا نقرأ، لو نتابع الأحداث لعلمنا أن الأمة تواجه في هذه الأيام أعظم حملة شرسة إلحادية. لكننا نغتر بكثرة الذين يغتابون المساجد ونحو ذلك، وتقررنا لأنفسنا بالصراع مع أنفسنا، من الزعيم، من المؤسس، من الأمير، من كذا وكذا. ونحن جميعا شريحة في مهب الريح، نحن شريحة من أمة مترامية الأمة، علينا أن نعيش للأمة، علينا أن نصحح المفاهيم، علينا أن نعرف قدرنا الحقيقي قبل أن يأتي الطوفان فأتبع الصالح والصالح. علينا أن نقول للمخطئ أنت أخطأت وإن كنت حسن النية، فكم من مريد للخير لم يبلغه. علينا أن نطالب الذين تسببوا في تعويض مسيرة الإسلام أن يتنحوا عن الطريق وأن يطلبوا تلك الأعمال لغيرهم ممن يستطيعون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن نستهين هكذا أو أن نؤيد مثل هذه الأعمال فهذا هو الجهل بعينه، وتلك الغربة المطبقة، وهذه هي الفتن التي تسبق الساعة التي تنبأ بها المعصوم عليه الصلاة والسلام. ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وإن من ورائكم سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. فاللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع ملكهم واغفرهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم روح ارواحهم وبرد مضاجعهم واملا عليهم قبورهم نورا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.